بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الأكارم، هذه الليلة حضرنا جميعا لنؤكد متانة العلاقة بين الشعبين الشقيقين الكريمين، شعب مصر وشعب المملكة العربية السعودية. وسوف نتحدث عن الروابط المتينة والعلاقة الوطيدة والوثيقة التي تربط هذين الشعبين على مدى التاريخ ومدى الأزمنة والقرون. ومعنا في هذه الليلة المباركة نخبة وجمع كريم من أهل العلم والصلاح والإصلاح. معنا فضيلة الشيخ سعد ابن عبد الله الحميد، المشرف العام على موقع الألوكة وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. معنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن إسماعيل، الداعية الإسلامي المعروف. معنا فضيلة الشيخ سعد ابن عبد الله البريك، المشرف العام على مكتب الجاليات بالبديعة وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أيضا. ومعنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، عضو مجلس شورى العلماء بمصر. أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. مشاهدي الكرام في كل مكان، العلاقات السعودية المصرية علاقة تاريخية ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، ليست حادثة وليست طارئة وليست علاقة مصالح، إنما هي علاقة أخوية يجمعها روابط، أولها رابطة الدين، وهذا ما نؤكد عليه، وهي أقوى وأوفك الروابط، ثم رابطة القربة والنسب والجوار والأخوة الإسلامية والعربية. علاقة مصر والمملكة علاقة يصعب أن تجمع شعبين في هذا الكون. هذان الشعبان الشقيقان عاشا لقرون طويلة وسط أجواء من المحبة والألفة والتعاون والتعاضد والتكافل، فضرب أروع المثل في علاقة شعبين على امتداد التاريخ. ونحن هنا لا نتحدث عن علاقات اليوم، وإن كانت أوفك علاقة تجمع بين البلدين، إلا إننا سوف نتحدث عن هذه العلاقة من باب أو من واقع 2 مليون مصري يسهمون مع إخوانهم السعوديين في صنع تنمية سعودية متميزة. وسوف نتحدث أيضا عن عشرات الآلاف من السعوديين الذين يستوطنون مصر، ما بين طلاب علم ورجال أعمال وسائحين ومقيمين هناك على الدوام. وسوف نتحدث أيضا عن علاقة تعد مضرب المثل في علاقات الشعوب منذ مئات السنين، ولم تهزها الرياح ولا المتغيرات، بل ظلت صامدة قوية ثابتة راسخة. العلاقة السعودية المصرية والعلاقة بين الشعبين الشقيقين لم تتأثر يوما بشيء من الزوبعات التي قد يصنعها الإعلام هنا أو هناك، أيا كان هذا الإعلام، ولم تتأثر بأحداث عابرة، بل تمر هذه الزوبعات وهذه الأحداث كأن لم تكن، وتبقى العلاقة الراسخة قوية ثابتة فوق كل مؤثر. ولن أستأثر بالحديث فخصوصيات هذه العلاقة تمتد بنا إلى ساعات وساعات وساعات من الحديث، ولكني سأنتقل بالحديث مباشرة إلى فضيلة الشيخ سعد. واسمحوا لي أن مشايخنا الكرام أن أبدأ بفضيلة الشيخ سعد الحميد في المحور الأول في هذه الليلة المباركة، أو التي أحسبها إن شاء الله مباركة، عن العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومصر، وكيف ظلت قوية ثابتة راسخة عبر الأزمنة والقرون. فضيلة الشيخ،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحينما نتحدث عن علاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، فإننا سنتحدث عن أمة واحدة منذ أن فتحت مصر على يد بعض الصحابة كعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، و دخلها الحكم الإسلامي وهي بوابة أفريقيا للدولة الإسلامية، وأصبحت مصر بعد ذلك متشابكة ومتضامنة مع الجزيرة العربية، بل مع باقي بلدان الدولة الإسلامية لتشكل دولة إسلامية واحدة، إلى أن حصل ما حصل في الفترة الأخيرة حينما حصلت مثل هذه الانقسامات بعد سقوط الخلافة العثمانية، فصارت مصر دولة والمملكة العربية السعودية دولة، والدولات الأخرى أيضا الموجودة. ونحن لا نتحدث الآن عن قضية هذه التقسيمات السياسية ولما حصلت، لكن هذا واقع يجب أن نتعايش معه. إنما إذا كانت هناك حكومة في مصر وحكومة في المملكة العربية السعودية، فإن هناك روابط بين هاتين الحكومتين منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية على يد المغفور له إن شاء الله تعالى الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. وأما مصر فكانت يعني دولة قبل ذلك التاريخ، يعني قبل إعلان المملكة العربية السعودية. فمن هنا نجد أن العلاقة بين الحكومتين فضلا عن العلاقة بين الشعبين كانت قوية منذ ذلك التاريخ. ربما تنتابها في بعض الأحيان بعض الأعاصير والزوبعات التي لا ينفك منها بشر، لأننا نجد أن الأسرة الواحدة قد يحدث بينها مثل هذه الخصومات، قد تحدث الخصومة أيضا بين الأب وابنه، فضلا عن الأخ مع أخيه، فضلا عن أبناء العمومة. هذا واقع الأسر كلها، ولكن هل يصل هذا إلى حد القطيعة أو استمرار الشقاق، أو هي مجرد عواصف ما تلبث أن تزول بعد أن تزول مؤثراتها وبعد أن تصفو الأنفس؟ ولا شك أن للشيطان مداخل على نفوس بني آدم. على كل حال أحبتي في الله، نحن نلاحظ أن لو جئنا لكل بلد، دعونا نفترض في داخل مصر أو في داخل المملكة العربية السعودية، يمكن نجد أن البلدان المتقاربة يحصل بينها من الخصومات ما يحصلها، وهذا شيء معروف مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية. وأحسب أن واقع كل بلد من بلدان العالم كله ومصر كذلك أيضا يحصل بينها مثل هذا. نحن نجد عندنا في المملكة العربية السعودية أن البلدان المتقاربة وإن كانت قرى صغيرة يكون بينها شيء من الشحناء، لكن ما تلبث هذه الشحناء أن تزول إذا كان هناك خصم أبعد. وهذه الخصومة يمكن تكون في داخل المجتمع نفسه، ثم ما تلبث هذه أن تزول إذا كان هناك خصم أبعد وهلم جرى. فإذا هذا الذي يحصل من هذه الزوبعة التي تثار هذه الأيام، نقول إنها مجرد عاصفة ستمر إن شاء الله تعالى مرور الكرام بعد أن يثوب الناس إلى رشدهم إن شاء الله. وهذا ما نظنه إن شاء الله تعالى من رجالات الأمة الإسلامية جمعاء، وبالذات هذين البلدين اللذين نحسب أن فيهما من العقلاء ومن الناس أصحاب الرأي والذين يدركون مصلحة الأمة وكلهم يسعون إلى هدف واحد إن شاء الله تعالى، ولكن ربما كانت هناك نزغات من الشيطان إن شاء الله تعالى تزول حينما يعود الناس إلى رشدهم، وبالذات إذا رجعوا لأهل الحل والعقد وأصحاب الرأي والمشورة وأصحاب الفكر الذين يدلون الناس على الخير ويبينون لهم الآثار التي تترتب على مثل هذه الفرقة وعلى مثل هذه الخصومات وما هي المسببات التي سببتها. وقد يكون عندك مزيد، أنا أخشى أن نستأثر الحديث عن باقي الإخوة،
جزاك الله
يعني إشارة على لعله يأتي بعض اللواحق.
جزاك الله خير فضيلة الدكتور سعد. وننتقل أيضا لفضيلة الشيخ مصطفى ابن إسماعيل. وفي هذا الصدد فضيلة الشيخ، لا شك أن هناك كثير من التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية والهجوم الشرس الذي يريد أن يفرق بين أواصر وهذه الشعوب، ويعني هناك يعني من ينخر في جسد هذه الأمة، ولكن عمق العلاقة بين الشعبين الكريمين حكومة وشعبا الحقيقة قد تفوت الفرصة على هؤلاء، ولن يتمكنوا ولن يتمكنوا إن شاء الله من تحقيق مآربهم أو أهدافهم الخبيثة. كيف ترى هذا المشهد فضيلة الشيخ مصطفى ابن إسماعيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أنا إن شاء الله تعالى سأنطلق في جواب هذا من هذا العنوان الذي أراه في المجلس: مصر والسعودية قلب أهل السنة. فمن خلال هذه الجملة القليلة في مبناها العظيمة في معناها، يظهر لنا قوة الصمود أمام التحديات. لا شك أن التحديات للأمة الإسلامية بصفة عامة كثيرة، ولأهل السنة بالذات يعني أشد وأشد. وكلما كان أهل السنة أقوياء بالله ثم بمنهجهم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا أقدر على مواجهة هذه التحديات. هذان البلدان أو هذان الشعب أو هذا الشعب الذي يعيش في بلدين، شعب يعيش في بلدين مصر والسعودية، يجمعهما أمر عظيم. أن السنة هي التي تسودهم، والسنة هي منهجهم، والسنة هي شعارهم، والسنة هي يعني انتماؤهم وانتسابهم. فمثل هذا الخير العظيم وهو الانتماء إلى أهل السنة والجماعة، لا عجب أن يقابل هذا بتحد أو يقابل هذا بكيد وتربص. ويوجد من ينفخ في الشيء القليل حتى كما يقال عندنا في مصر حتى تصير الحبة قبة. يعني الشيء اليسير يضخم حتى تصير الحبة مثل القبة. من أجل أن تفسد هذا الجو وتفسد هذه القوة وتوهن هذه الآصرة، فيجد الشيطان سبيله ويخلو له الجو فيبيض ويفرخ. هذان البلدان يتمتعان بفضل الله سبحانه وتعالى بمنهج أهل السنة والجماعة. يتمتعان بأن أكثر علماء العالم الإسلامي في هذين البلدين. أكثر علماء العالم الإسلامي في هذين البلدين الذين ينتسبون إلى السنة وإلى منهج أهل السنة والجماعة. يتمتعان أيضا بالعمق الاستراتيجي لبعضهما. فأي خطر أمني على السعودية هو خطر على مصر. وأي خطر أمني على مصر هو خطر أيضا على السعودية. ولذلك ما كان يعني غريبا أن نسمع من رؤساء مصر في عدة مواضع أن يقولوا إن أمن الخليج من أمن مصر. إن أمن الخليج من أمن مصر في عدة مناسبات. وأن نسمع أيضا أو نرى ونشاهد بأعيننا فزعة حكام السعودية نحو مصر في نكباتها مع اليهود، مع إسرائيل وغيرهم، فكيف وقفت معهم في حرب مثلا 73، وكيف وقفت معهم في هذه المسائل في هذه المواطن. فالشاهد من هذا أن هذا الكل الذي لا بد أن يتكامل ولا يتآكل، وأن يفوت الفرصة على المتربصين، لابد أن يدرك أنه قلب لأهل السنة وقلب للعالم الإسلامي، وأن أي خلل في هذه في هذا العمود، عمود الفسطاط، فهو يهدد الخيمة بالسقوط بالكلية. فكما أفاد شيخنا المبارك الشيخ دكتور سعد حول مسألة كيف يكون صوت العقلاء أعلى من صوت الجهلاء، كيف يكون صوت الحلماء الذين يدركون الأمور بحالها ومآلها هو يجب أن يكون أعلى من صوت الآخرين الذين يهبون أو يندفعون من حالة عاطفية لا يحكمها زمام العقل. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ما رأينا في هذه الأزمة أو في هذه المحنة التي مرت بنا، والتي هي إن شاء الله منحة، لأننا نستطيع، العقلاء يستطيعون أن يستثمروا المحنة فيصيرها بإذن الله محنة، المحنة يصيرونها منحة. لماذا؟ لأنهم يعرفون مواضع الخلل التي حصلت ومن أين أتوا والأسباب التي كانت وراء هذا الخلل والدوافع التي زجت بهذا الأمر نحو الفتنة ونحو التشرذم والضياع. ثم يفيق الإنسان ويعرف من عدوه. هذه المحنة تصير منحة إذا عرفنا عدونا، وإذا عرف الطرفان من الذي كان سيفرح بما إذا كانت مؤامراته التي حاكها نجحت. فأقول العقلاء لابد أن يكون صوتهم هو الظاهر وصوتهم هو المقبول، وهذا ما رأينا بفضل الله في هذا الجانب وفي ذات الجانب، من يذكر جوانب الطرف الآخر. حقيقة كانت لفتة كريمة جدا، يعني أنا قرأت مثلا في الإنترنت بعض الكتاب المصريين يذكر مواقف السعودية ويوثقها بالتاريخ تجاه مصر، وقفت معها في كذا، وقفت معها في كذا، وعاملتها بكذا، وفي اليوم الفلاني فعلت كذا، وفي الحدث الفلاني فعلت كذا. هذا كاتب مصري.
نعم.
وفي المقابل أيضا رأينا
كتاب من السعوديين،
من كتب في مكانة مصر وفي تأثير مصر وفي شعب مصر شيئا عجبا. ربما كثير من المصريين ما يكتبون عن أنفسهم بهذا.
أحسنت.
في بين يدي في هذا يعني ورقة للشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري، وهو يقول عن بلدي مصر وأخوالي المصريين دعوني أتحدث. هذه الكلمة، وإن أخذ شيئا من الوقت فأنا ممكن أكتفي بكلمتي هذه، لكن الكلام الشيخ عبد الوهاب وإن كان غائبا نعده حاضرا معنا بكلمتي هذه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف أمنا هاجر المصرية بأنها تحب الأنس، قال ولا زالت هذه الصفة في قومها المصريين إلى اليوم. قال الشعب المصري لا زال يتوارث صفة أمنا هاجر، فهو شعب يحب الأنس، يأنس ويؤنس ويألف ويؤلف ويحب ويحب. وقال شهرت مصر من قديم بحفاوتها بالطارئين عليها وتفاعلها الإيجابي معهم، ولذا يأتيها الغرباء فلا يشعرون بالغربة فيتفاعلون ويستوطنون وهناك يموتون. قال أخرج الإمام العز بن عبد السلام من الشام فتلقاه أمير الكرك وعرض عليه النزول، فقال بلدك تصغر عن علمي، ثم ذهب إلى مصر فجعله أهلها سلطان العلماء. قال يتتابع العباقرة إلى مصر من بلاد كانوا فيها مغمورين فيدوي صيتهم، هل كان أحد سيعرف جمال الدين الأفغاني لو لم يأتي مصر؟ يعني هذا كلام العقلاء المنصفين الذي يعني يؤلف ويقرب ويزيل فتنة بخلاف المفسدين. قال لا ينظر المصريون إلى القادمين إلى بلدهم على أنهم غرباء، وإنما يتفاعلون معهم ويشهرونهم. ومن ذلك جاءها رشيد رضا من طرابلس فأنشأ مجلة المنار، وجاءها محب الدين الخطيب من الشام فأنشأ مجلة الفتح، وجاء علي باكثير من أندونيسيا فصار الروائي والأديب، وجاء القرطبي من الأندلس إلى مصر فصار إمام التفسير، وجاء أحمد بن قائد من نجد فصار شيخ الحنابلة، وجاء الخضر حسين من تونس فصار شيخ الأزهر. ثم قال نذكر بوفاء أن المرضى في الحجاز كانوا يدخرون أمراضهم إلى أن تأتي بعثة الحج المصرية فيتعالجوا فيها بالمجان. نذكر بوفاء أن التكية المصرية بمكة والمدينة مشرعة للفقراء يأكلون فيها بالمجان هنيئا مريئا. هذه الشهادة من يعني رجل داعية مشهور في السعودية يوجهها إلى شعب مصر. هذا يجب أن يعرف أنه أن الفقاعات التي يثيرها بعض إخواننا وبعض أهلنا في مصر عن بعض من يجدونهم من الناس في التعامل أو غير ذلك، أن هذا كل مجتمع فيه شبهات وأن هذا لا يمثل الكل.
نعم.
فأعجبني أن المصر العاقل يذكر مكانة السعودية.
نعم.
وأننا كل نتكامل لا نتجزأ، وأن السعودي يذكر ذلك عن مصر. فصوت العقلاء كما قال الشيخ لابد أن يكون موجودا وظاهرا من أجل أن نواجه هذه التحديات التي تحيط بالأمة وتحدق بها. نسأل الله أن يبطل مكايد الكائدين.
أحسنت فضيلة الشيخ مصطفى، وننتقل بالحديث إلى فضيلة الشيخ سعد ابن عبد الله البريك. والحقيقة الشيخ سعد عندما عرضت عليه يعني عنوان لهذه الحلقة المباركة وقلت له نسميها الصلح خير، فالشيخ بارك الله فيه قال ليس بين البلدين أي خصومة، وإنما سوف نسميها مصر والسعودية قلب أهل السنة. ففضيلة الشيخ من هذا المنطلق يعني ننظر يعني ننتظر منك كلمات رائعة في توحيد الصف المصري السعودي، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حقيقة هذه المقدمات الجميلة ما تركت لمتحدث مقالا، وإن كنت أتمنى أن فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يسبقني بالحديث فهو أجل قدرا وأعلى منزلة وعلما وفضلا. نسأل الله أن ينفعنا بعلمه كما تعودنا نتبعه وهو في مصر ونحن هنا في المملكة. على أي حال يا أخي الحبيب، الذي يتابع الأحداث في هذه المراحل المتأخرة في واقع الأمة العربية والإسلامية يجد أن الدور المصري والسعودي هو الذي يفزع إليه الناس لإصلاح ذات البين.
نعم.
إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء.
نعم.
الناس إذا وقع بينهم النزغات والمشكلات ومن أراد أن يوجد بينهم الفتن تتطلع الدول والقادة والنخب والمفكرون إلى مصر وإلى السعودية.
نعم.
ليبادروا بدورهم المعهود والمنشود والمعروف بالحكمة والتاريخ والتجارب المخضرمة والقدرة والله الحمد على إصلاح ذات البين. فمن ذا الذي يتصور أن تكون المشكلة بين مصر والسعودية؟ هذا لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال.
نعم.
وكما تفضل المشايخ يعني إن وقع من آحاد وأفراد الناس شيء فإنه لا يمكن أن نختزل 80 مليون مصري في واحد كتب مقالا أو في واحد تحدث بكلمة. وهذا حقيقة من الجور بالقول.
نعم.
ومن يعني اختزال البحر في قربة أن تجمع هذا الشعب الكريم السخي الأنيس المؤنس الأليف الذي يؤلف كما ذكر الشيخ في الرسالة قرأها آنفا في تصرف واحد، وليس فينا معصوم هنا أو هنا. لكن حينما نعود إلى أصل التفضيل والكرامة بيننا فإن الإسلام هو رابطتنا.
نعم.
والمسلم أخو المسلم. فقل لي بربك أي فضل لمصري على سعودي وأي فضل لسعودي على مصري ما داموا أخوة في الإسلام.
نعم.
ثم الإيمان، إنما المؤمنون إخوة.
نعم.
ثم التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
إذن الذي يريد أن ينظر إلى أحد فلينظر قبل ذلك إلى إسلامه وإلى إيمانه وإلى تقواه، ثم بعد ذلك إلى علمه وإلى أثره وإلى نفعه في واقعه واقع أمته. ومن هنا حقيقة يعني بين يدي المشاهد والمتابع معنا، وأشكر جميع القنوات الفضائية التي انضمت إلينا جزاهم الله خير الجزاء، أقول مذكرا بما قال الأول: أرض الكنانة كم حويت مكارما، تفنى بحور الشعر في ذكراك، يا مصر لن أنساك لو طال النوى، وإخال ما في الأرض من ينساك، دمياط دا طاب الوصل في مغناك. هذه رسالة خاصة لأهل دمياط. دمياط طاب الوصل في مغناك، وجرت دموع الشوق في لقياك.
نعم.
طنطا وشبرا فاسمعي قولي وعي، إن المآثر علقت بعراك.
نعم.
ما أظن يبقى أحد من أحبابنا في هذه الأصقاع والمواقع الجميلة والتي ما لعاقل ولا أديب ولا مفكر ولا سياسي إلا وله مع أهلها وفي مكتباتها وفي تاريخها وفي الأزهر وفي علمائها. يعني هل نستطيع أن ننسى العلماء الذين درسونا في المعهد العالي للقضاء من علماء الأزهر من المخضرمين ممن نجد فيهم علما وقمما شامخة سامقة في العلم؟ فإذا زرناهم في بيوتهم وجدنا هذا العالم القمة الشامخ، وجدنا فيه تواضعا، هو الذي يقدم لك الشاي وهو الذي يحرك لك السكر في الكاس ويقرب لك الماء بكل لطف وتواضع، وهو الذي كنت في الصباح أو بالأمس تلميذا صغيرا أمام جبل علمه وقمة فكره. هذا أمر ليس بالهين أن ننساه أو نتناساه بأي حال من الأحوال. الذي أشار إليه المشايخ أن المكانة والمنزلة والثقل السعودي المصري في العالم العربي والإسلامي لا يمكن أن تهز حادثة عابرة.
نعم.
وقد خلت من قبلها مثلات يعني وإن عرفت لكنها لا تذكر أبدا، ولا يمكن أن يكدر ما يضير البحر أمسى زاخرا لو رمى فيه غلام بحجر. فأواصر الإسلام والإيمان والأخوة والتقوى والمودة والجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل والمصير، هذا أمر لا يمكن أن يعبث به مأجور أو أحد أو من يعني جارت عبارته على فكرته أو من أخطأ أو من زل أو وقع فيما وقع من في أي مكان وفي أي جهة وفي أي تاريخ. لاحظ أن أكبر جالية سعودية مقيمة في الخارج في مصر.
نعم.
وأكبر جالية مصرية مقيمة في الخارج في السعودية.
نعم.
ويعني حجم الاستثمارات السعودية في مصر في المراتب المتقدمة جدا في الاقتصاد المصري، كذلك عدد الشركات التي أسست برأس مال يعني ساهم رأس المال المصري في المملكة، إذا عندك علاقات اقتصادية قوية جدا.
نعم.
القاهرة والرياض محور رئيس في القرار السياسي الإقليمي.
أحسن.
هذا أمر مهم جدا، فمثل هذه المسائل يجب أن لا تغيب عنا.
نعم.
إذا أردنا أن نلتفت إلى التاريخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم راح صهرا ونسبا، هذه مسألة ليست أمرا هينا يجب يعني أن ليس بل يجب أن نتذكره وأن نتأمله، فإن حسن المعاملة مع المسلمين عبادة، لكن مع من أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقصهم بخالصة ومزيد من المعاملة الطيبة، فهذا ليس منة من أحد على أحد وليس معروفا يمن به أحد على أحد، وإنما هي المحبة والأخوة والعبودية لله عز وجل في حسن العلاقة. بل منذ فجر الدولة السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله أشار إلى كلام جميل فقال: لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب.
نعم.
هذه كلمة سياسي مخضرم مؤسس موحد رحمه الله رحمة واسعة في منتصف القرن الرابع عشر عام 1355 بادر الملك عبد العزيز وقع مع الملك فؤاد اتفاقية الصداقة، ثم بعد ذلك وقع اتفاقية التعمير، ثم تبعتها اتفاقيات كبيرة من خلالها استفادت المملكة واستعانت بالخبرات المصرية في جوانب مهمة جدا. المملكة لما جاء العدوان الثلاثي على مصر وقفت موقف يعني موقف الأخ لأخيه والمحب لحبيبه والصديق لصديقه، موقف الوفاء والمروءة العربية والإسلامية والنخوة والشهامة، فلا يمكن أن ينسى هذا. أمريكا لما انسحبت في موضوع السد العالي تقدمت المملكة وسدت ذلك الأمر الذي كانت أمريكا تريد أن يعني تجعل مصر في 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 حالة من التوسل أو في حالة من الاحتياج إلى مصر أو بشروط تقابل ذلك، فسدت المملكة ذلك الاحتياج عام 1956. بعد العدوان الصهيوني على مصر عام 67 توجه الملك فيصل رحمه الله للدول العربية وحشد القوى السياسية والمالية والاقتصادية والعسكرية، واستمرت المساندة حتى عام 1973. بل إن الملك فيصل رحمه الله قدم روحه ثمنا، نسأل الله يجعلها من الشهداء في ذلك الموقف الذي ما ينساه أحد. يعني في ذلك الوقت كان النفط سلاحا، الآن البترول سلعة.
نعم.
يعني بعض الدول من إنتاجها المعرفي أكثر إيرادا من النفط. ذلك الوقت فيما مضى قبل أن يكون هناك الثورة في الاقتصاد المعرفي والإنتاج المعرفي كان يعني البترول هو السلاح وهو السلعة.
نعم.
الآن أصبح البترول سلعة يعني سلعة.
أحسن.
لكن فيما مضى يوم كان البترول والنفط سلاحا المملكة نزلت بثقلها وجعلت نفطها وسيلة وأداة في المعركة عام 73. بل وإن أخذت من وقت المشايخ وأنا مود أن أتحدث كثيرا، يعني تظهر الوثائق الموجودة في دار الوثائق المصرية إحدى الوثائق التي تاريخها 1950 ميلادي بشأن الأساتذة المصريين الذين كانت المملكة تحتاج إليهم لتعليم الأجيال في دولة ناشئة وليدة تحتاج إلى نهضة وإلى بنية. فهذه هنا رسالة من الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الأمير فيصل آنذاك كان أميرا وكان وزير الخارجية، موجهة للدكتور عبد الوهاب عزام بك الوزير المفوض جاء فيها. وبعد فقد تلقيت يقوله الأمير فيصل اللي هو الملك فيصل رحمه الله إبان كان ذلك الوقت أميرا وزير خارجية، يقول: تلقيت كتاب سعادتكم الوارد إلينا برقم وتاريخ الموافق حول موضوع الأساتذة المصريين والاستفادة من مدرسين من فلسطين. طبعا مع وجود الأساتذة المصريين الواقع، لأنه صار هناك توقع، يعني هل المملكة تستغني عن الأساتذة المصريين عموما؟ فيقول فيصل رحمه الله: الواقع أن هذه المملكة لن يسعها الاستغناء عن واقع التعاون الثقافي مع مصر العزيزة. وإذا كنا حريصين كل الحرص على توثيق عرى الصلات مع مصر في كل مجال، فإن المجال العلمي قد كان ولا شك هو النواة الأولى لهذه الصلات التي نرجو أن تزيدها الأيام قوة وتأكيدا. وإن كان هناك، يزيد الأمير فيصل يقول، وإن كان هناك تفكير في استخدام أو الاستفادة من بعض الفلسطينيين أو من غيرهم، فإن العدد المحدود لن يغير من الحقيقة الواقعة شيئا، وهي أن الأساتذة المصريين هم الذين نعتمد عليهم في تركيز الاتجاه العلمي عندنا إن شاء الله. إلى أن قال فيصل رحمه الله: ثقوا أن ما بلغكم لا يستحق الاهتمام، فمصر أولا وقبل كل قطر عربي آخر. فمصر أولا وقبل كل قطر عربي آخر. التوقيع فيصل ابن عبد العزيز. إذن من الذي يستطيع أن يعني يغطي الشمس بغربال؟ من الذي يستطيع أن يهز البحر بوشل أو بقربة اغترفها من بحر؟ من الذي يستطيع أن يكدر الهواء الذي تتنفسه البشرية بشيء من الغاز الملوث؟ لا يمكن. فهذه رسالة إلى كل مصري وإلى كل سعودي، أننا يجب أن نعرف أننا كما هو هذا الشعار أمامنا والذي يعكسه الاستوديو أمام الكاميرات: مصر والسعودية قلب أهل السنة. لا نشك أن مثل هذا الذي جرى ما هو إلا حدث، وتبين أن وراءه من يريد أن يصدع جدار أهل السنة وأن يفتت هذا الشمل وأن يمزق هذا الشمل وأن يقطع هذه الأواصر. ونقول لمن أراد أن يفعل ذلك من طواغيت الصفوية في إيران أو غيرها، ومن كان تبعا أو ذنبا أو عميلا لهم، نقول: لن يصدعنا أحد ولن يفرقنا أحد. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا.
جزاك الله خير على هذه الكلمات الطيبات فضيلة الشيخ سعد. الحقيقة فضيلة الشيخ تحدثت عن أواصر المحبة والأخوة الإيمانية بين هذين الشعبين الكريمين الشقيقين. وقبل أن أنتقل إلى فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، الحقيقة أريد أن أشكر جميع القنوات الفضائية التي انضمت إلينا في نقل هذا الحدث الهام، وشكر خاص لأخي الأستاذ هشام الأمين المنسق الفعلي الحقيقي للفضائيات التي اشتركت معنا. فضيلة الشيخ مصطفى، سمعت فضيلة الشيخ سعد يتحدث عن هذه العلاقة الوطيدة الوثيقة التي ضربت بجذورها قرون عديدة. كيف ترى هذا المشهد فضيلة الشيخ مصطفى؟ وهناك بشرة قبل أن ندخل هذا الاستوديو بعودة السفير السعودي إلى مصر يوم الأحد إن شاء الله.
إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن جمعني بإخواني الذين أحببتهم في الله، والذين جمعتني بهم رابطة الإخوة الإيمانية، أسأل الله أن يزيدها وأن ينميها وأن يبارك فيها.
اللهم آمين.
فضيلة أخي الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد وفقه الله لكل خير، وأخي الشيخ إبراهيم رفعت، وأخي فضيلة الشيخ مصطفى ابن إسماعيل، وفضيلة أخي الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، وفقهم الله جميعا لكل خير. والله أحببناكم لله وفي الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وأخبر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال: ثم أشكركم لسعيكم في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وجدير بالذكر أن نذكر بشيء من فضل علماء هذه البلاد وأهلها علي شخصيا قبل غيري، فجزاهم الله خيرا على ما نشروه من علم التوحيد الذي أضاء الله به بلاد العالم، الذي نفع الله سبحانه وتعالى به أهل الإسلام قاطبة في كل البقاع. وهذا ليس بغريب عليهم، فهم أهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للعالمين نذيرا، الذي بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وحمل علماء هذه البلاد هذا اللواء الطيب، لواء التوحيد، كانوا ولا يزالون ينشرون التوحيد على ربوع الأرض كلها، فجزاهم الله كل خير وبارك الله فيهم وأنار الله بهم. فالمحبة لهم أصالة ليست محبة شعب لشعب، إنما هي محبة في الله منشأها الإيمان. فكما تفضل فضيلة أخي الشيخ الموفق الدكتور سعد البريك وفقه الله لكل خير بالتذكير بأواصر وروابط تربط المسلمين ببعضهم، ألا وهي روابط الإيمان، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فهذا الذي يربطنا جميعا. وأحمد الله على ما من به على هذه البلاد التي هي بلادنا في الحقيقة، هي بلادنا جميعا، وهي مأوى وملاذ بعد الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام. فكم آوت من طريد وكم آوت من شريد واكتنفاه أهلها بكرمهم جزاهم الله كل خير. أحمد الله أن من على هذه البلاد بخلوها من الشركيات وخلوها من البدع وخلوها من الخرافات، وأسأل الله أن يديم عليها هذه النعمة وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين. في الحقيقة أنه ثم أمر أحب أن ينوه عليه، وهو ما تحكم به هذه البلاد من شرع الله. فتلك نعمة والله لطالما سألنا ربنا أن يمن علينا في مصر بها، فلنا في هذه البلاد أسوة في تحكيمها لشرع الله سبحانه وتعالى وفي تقديرها لكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا ثناء ولا مجاملة مما يحق لأهل مما يفخر به أهل هذه البلاد. ولقد أعجبتني مقولة سمعتها موجزة نقلت إلي عن الأمير نايف بن عبد العزيز وفقه الله لكل خير في كلمات موجزة، وهي إن بلادنا المملكة العربية السعودية بلدة مسلمة سنية سلفية، دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنظر إلى أهل بلدي في مصر وأسأل الله أن يوفقهم وأن يهديهم لتحكيم كتاب الله ولتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما الذي يرهقهم وما هذا العناء الذي هم فيه من تشكيل لجان دستورية وعندنا كتاب الله وسنة رسول الله، ولنا أسوة حسنة في دولة مجاورة لنا، العدل قائم فيها والأمن قائم فيها. آتي أعتمر أنا وبنيات الصغيرات، أرسل بنتي الصغيرة 5 سنوات 6 سنوات من الفندق إلى الحرم تصلي وترجى من فضل الله آمنة مطمئنة ببركة ماذا؟ ببركة كتاب الله وبركة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وأيضا أشكر المسؤولين هنا في هذه البلاد بعد شكر الله وشكر علمائها، أشكر المسؤولين فأعلمهم يجتهدون للإصلاح بين الفصائل المسلمة في كل دول العالم، ويأتون بهم عند بيت الله الحرام يسعون للإصلاح بينهم ويفقون بين المتباعدين ويؤلفون بين المختلفين. ليس في مصر فقط، بل شهدنا عدة دول وعدة اتجاهات إسلامية في عديد من الدول يأتي أهلها إلى هذه البلاد ويرعاه المسؤولون ويقومون عليهم ويدبرون لهم أمرهم بإذن الله ويسعون للإصلاح بينهم. وأيضا أشكرهم على سعيهم لإزالة الضرر عن المتضررين ومعاونة الدول المنكوبة في العالم كله. فما وجدنا دولة تبادر بإعانة المنكوبين كهذه البلاد. ولازلت أنا شاب في الجامعة أو في الثانوية أذكر بعد فضل الله تعالى فضل الملك فيصل بن عبد العزيز، أسأل الله أن ينير له قبره وأن يفسح له فيه. ولعل إخواني قصروا في بيان ما فعله هذا الملك الكريم رحمه الله من وقفة بجوار مصر أثناء حربها مع اليهود، وكان بفضل الله سببا في نجاح المصريين وتخطيهم النكبة والنكسة التي انتكسوها في عام 67. وحتى إنني أذكر من مقالاته التي تنقل: نحن هذه أماكننا ويشير إلى خيمة وجمل سنعود إليها ولا يهمنا مقاطعة العالم لنا، كل ذلك من حامل له إلا دينه وإسلامه والحمد لله. فكان سببا وأوقف تصدير البترول لدول العالم التي تحارب مصر. فأسأل الله أن يرحمه وأن ينير له قبره. ليست المسألة مسألة شعوب فقط، إنما هي مسألة إيمانية من شاءها كتاب الله، من شاءها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شاء الله لا تشوبها الشوائب. فإن كان هناك طامع يطمع في أن يحل الرافضة في مصر فبعدا له وليخسأ، مطرودا مبعودا، مطرودا مبعدا. فإن الدولة الفاطمية حكمت مصر زمانا طويلا مئات السنين، وما استطعت أن تحمل مصريا على أن يسب أبا بكر أو يسب عمر رضي الله تعالى عنهما، أو ينال من أمنا الصديقة الكريمة عائشة رضي الله تعالى عنها. فالحمد لله الذي جمعني بإخواني أهل العلم وأهل الفضل من هذه البلاد، فحق لهم أن يشكروا على الجهد المبذول منهم لإنقاذ العالم ولإخراجه من الظلمات إلى النور. فلم تزل ولا زالت بلادهم منارة خير للإسلام، ومنارة خير للمسلمين، ومنارة خير لحجاج بيت الله الحرام، ومنارة خير للمعتمرين. ولا يجحد المعروف إلا جاحد، ولا يجب أبدا أن ننسى المعروف. في كان الإنسان بجبلته كنود، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. إذا كان الإنسان يجحد فضل ربه فيجحد فضل ربه، لكنه الإنسان الكافر عياذا بالله. أما أهل الإيمان في مصر وأهل الإيمان في السعودية فليتذكروا أعظم رابطة، ليست رابطة الجوار فحسب، وإن كان الجار له حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها رابطة الإيمان التي تربطهم جميعا ببعضهم البعض، تلك الرابطة التي أقوى روابط، والتي تتقطع كل الروابط يوم القيامة يوم لقاء الله إلا رابطة الحب في الله والتآخي في الله. فأشكر الله سبحانه، ثم أشكر إخواني أهل العلم وأهل الفضل، وأخص منهم مجالسي الكرام فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد الذي نحبه في الله، وفضيلة أخي الشيخ مصطفى ابن إسماعيل وفقه الله، فضيلة أخي الشيخ سعد بن عبد الله البريك وفقه الله. والله أحببناكم لنصرتكم لدينكم، لنصرتكم لدينكم. لا دنيا تجمعنا ولا مال يجمعنا، يجمعنا حب في الله وسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشكركم على ما تبذلونه من كلمة التوحيد ونشرها والسعي فيها قولا وعملا ودعوة، فأسأل الله أن يسددكم وغض الطرف عن كل تقصير حصل، سواء مني أو من بعض إخواني أو من بعض أهل بلادي. فالمحسنون لن يضيعهم الله سبحانه وتعالى، والله يحبهم والله يكرمهم. وحسن العهد من الإيمان، وقد أفاض إخواني واستفاضوا في ذكر أحاديث رسول الله في البلاد، فأكفي أهل المملكة شرفا أن الله شرفهم بوجود رسولنا محمد سيد ولد آدم فيهم، وكما قال تعالى في شأنهم، في شأنهم وفي شأن القرآن المنزل عن نبيهم، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك هذا الكتاب العزيز وشرف لقومك يا رسول الله. ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ سعد البريك على ما ذكر به من وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام بأهل مصر، إذ قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. أسأل الله أن يوفق المسلمين في السعودية وفي مصر إلى الاستقامة على كتابه، وإلى حسن التآخي، وإلى الأخذ على يد كل سفيه وكل مشاغب يريد أن يسيء إلى العلاقات الوطيدة بين المسلمين. فليس من سعى في الجمع بين المسلمين كمن فرق بينهم. ويكفي أن الله أمرنا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا الخطاب ليس لمصري ولا لسعودي فقط بل لعموم أهل الإيمان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله أن يوفق الساسة في المملكة العربية السعودية لكل خير، وأن يرشدهم ويسددهم، فأعلم أنهم يحبون الخير، وكذلك كثير من المسؤولين في مصر، والحمد لله علمت رغبتهم الشديدة في الوئام والوفاق، والحمد لله الجهود مبذولة. ونستغفر الله من ذنوبنا، نستغفر الله من ذنوبنا ومن تقصيرنا في حقوق إخواننا. جزاكم الله عنا كل خير، وبارك الله فيكم، وشكر الله لأخي إبراهيم الله هذا الله. الساعي الدؤوب، ولإخوان المسؤولين عن القنوات الفضائية المشاركة مساعيهم، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ مصطفى على ما كفيتم به وأفضتم. ومعنا اتصال من الدكتور مشعل بن ممدوح العلي عضو مجلس الشورى السعودي، فليتفضل. ألو، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعلك متابع يا دكتور مشعل هذه الحلقة المباركة.
والله أنا ما تابعت، لكن قلبا وقالبا مع الوضع هذا، وبذلك لابد أن يكون عندنا موقف نسجل في هذا الموضوع.
جزاك الله خيرا يا دكتور مشعل، والحقيقة في دقيقتين أرجو أن تطلعنا على أقول جزاكم الله خيرا يا دكتور مشعل، وفي دقيقتين أرجو أن تحدثنا بما لديك.
الحقيقة أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية إذا ضرب شيء فيه مثلا فيضرب به ما بالأخوة والتمازج والتوائم بين الدولتين. والحقيقة هما كفر سيرهام بالنسبة لتقدم العرب وازدهار العالم العربي للجمهورية مصر العربية بما تحظى به من مقومات ثقافية وعلمية، ولا يخفى على كريم علمكم جميعا وعلم المشاهد أن مصر كنانة العرب وكنانة الإسلام هي الحقيقة، كل عمل من أعمالها يعتبر قدوة ويهتدى به. المملكة العربية السعودية كانت لها مواقف مع الجمهورية العربية المصرية من حين تأسيس المملكة العربية السعودية، حينما زار المملكة العربية السعودية الرئيس الأول لمصر ومن بعده جمال عبد الناصر، وكانت داعما للحكومة المصرية، وكان دائما هناك توافق بين القيادتين وسياسة الدولتين على ذلك، ومن بعدهم حتى وصل إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دام الله بقاه، حينما كان خيار الشعب الثورة كان داعما لهذه الثورة بل ومساندا ومؤازرا لها، وتعالى على جميع القضايا التي كانت موجودة وأبقى على هذا الخيار العظيم. الحقيقة نحن ننظر إلى جمهورية مصر العربية أنها الأخ والشقيق للعالم العربي، والحقيقة أي أمر يأتي من مصر يعتبر قدوة يهتدى به، فلذلك الشعب المصري والقيادات المصرية والمفكرين المصريين عليهم عتبة عظيمة، ولذلك حينما نرى الطيب هو المفترض منهم، وإذا رأينا ضد ذلك استنكرناه كثيرا، ولذلك الموقف الذي حصل هو الحقيقة غوائيين وناس لا يقدرون ما فعلوا، ولكن حينما نرى القيادات وحينما نرى أن رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى أتيا إلى خادم الحرمين الشريفين وأتيا إلى المملكة العربية السعودية ليكون هناك توضيح تام على هذه الأمر الحيوي الأمر الأساسي بين القيادتين، هي الحقيقة هو ما في شعور المواطنين. نحن في المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز هو خادم الحرمين الشريفين وهو يتشرف بهذا الاسم، والحقيقة هو خادم لشعبه ويقول جميع مسؤولي أنت خدام للشعب، نحن ليس عندنا الكبر وليس عندنا ما يدعو إلى أن إلا أن يحبنا الناس من أجل ذلك. الملك عبد الله ضرب أروع المثل في مسألة الحوار بين الأديان والحوار بين الشعوب، فما بالك بشعب مصر، مصر الكنانة، مصر العروبة، مصر الإسلام، اللي الحقيقة حينما نرى منها أي أمر الحقيقة هو المفترض في هذه الدولة وفي هذا الشعب أن يكون مثالا يحتذى به في لم الشمل. والحقيقة هناك فجوة عظيمة نأمل من القيادات في مصر ومن المكونات الشعبية ومن المثقفين أن يعلموا أنهم في منحنى خطر في حياة الأمة المصرية وفي حياة الأمة العربية. نأمل لهذه الثورة الوليدة أن تستمر وأن تبقى كما نتمنى، وكما الحقيقة هو المستقبل المشرق لهذه الثورة لهذه القيادة لهذا التعاون الحقيقة بين المملكة العربية السعودية ومصر.
نعم.
لأن الحقيقة هما قلب العالم العربي النابض وهما قلب الإسلام.
نعم.
والحقيقة حينما يكون هذا التمازج بين القيادتين سيحلق العالم العربي لأنهم الجناحين العظيمين وباقي مكونات العالم العربي لهذه الأمة. الأمة العربية الآن هي أمام رهاصات مستقبلية يتشرفون إلى تطلع الرقي إلى ما فيه جعل أرضية ثابتة للتقدم في بين الأمم، ونأمل ذلك إن شاء الله تعالى. وأنا أتوقع إن شاء الله المستقبل سيكون زاهرا كما عهدنا. وأنا نعم. أتأمل إن شاء الله تعالى من حكمة خادم الحرمين الشريفين وبعد نظره والمواقف الجميلة للعالم العربي والإسلامي ولعموم العوالم في خارج العالم العربي والإسلامي بما لهم الرؤية واسعة وما نرى دكتور من القيادة.
دكتور مشعل دكتور مشعل خليني أسألك سؤال يعني في أقل من دقيقة بارك الله فيك. هل هذا الشعور النبيل المتواجد والذي ليس مجرد شعور وإنما هو أصل في إخواننا في المملكة العربية السعودية تجاه إخوانهم في مصر، يعني هل استبشرت خيرا عندما أعلن اليوم قبل أن نأتي هذا المكان أن سفير المملكة العربية السعودية سيعود إلى القاهرة يوم الأحد القادم إن شاء الله؟
الحقيقة هو المؤمن من خادم الحرمين الشريفين ومن القيادة في مصر ومن المكونات الشعبية في مصر، لأن الشعب المصري النبيل، الشعب المصري الراقي، الشعب المصري المثقف، الشعب المصري القيادي الحقيقة، هو لا يكون في مكان لا يزهيه. هذا المؤمل منهم وقيادة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي، الحقيقة هم يكونون لهذا الشعب كل احترام وكل محبة ووأم، إلا أنني تفاجأت الحقيقة أن يعود بهذه السرعة، ولكن لا تستغرب لأننا أهل بيت واحد ونحن أهل وطن واحد، والحقيقة هما في مصير واحد. لو المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المصرية هما مصيرهما واحد على مر التاريخ. لا أنسى أن الملك فيصل رحمه الله فتح شيكا مفتوحا أيام حرب 73، ولا ننسى الضغوط التي واجهت المملكة العربية السعودية من خلال موقفها من مصر، ولا ننسى أن موقفنا مع الملك فهد حينما وقف مع الشعب المصري حينما قطعوا العالم العربي وقال إلا الشعب المصري فلا يمكن قطعه لأنه هو روح العالم العربي، فكيف نقطع نفصل الروح عن الجسد. لا. وكذلك خادم الحرمين الشريف الملك عبد الله في مواقف كثر كان يقول الشعب المصري عندنا هو الأساس وجميع مكونات ما يخدم الشعب المصري نحن نساعده ونعاونه. نعم. ومواقف خادم الحرمين الشريفين حتى لما حصل هذا الموقف الحقيقة الذي إن شاء الله تعالى يذكر ولا يعود، الملك قال ستبقى تواصلنا ومساعدتنا لمصر مستمرة. وهذا المؤمل حينما أرى أن رئيس المجلس البرلمان المصري ورئيس مجلس الشورى المصري إلا أنني أقول لا أستغرب ذلك لأنهم أهل عند أهلهم، وهذا نعم. وهذا الحق المؤمل في القيادتين وفي الشعبين.
جزاك الله خيرا دكتور مشعل.
وأنا أشكركم وأعذرني اللي عندك، أنا أحييهم جميعا، لكن أتوقع أني سمعت منك أنا ذكرت معالي الدكتور سعد الشتري وكذلك الداعي الفاضل الدكتور سعد البريك، وسلم لي على الجميع لأن أنا والله بعيد عن التلفون.
الله يحفظك جزاك الله خيرا
لكم يا
ولكن أريد أن جزاك الله خيرا وأريد أن أنوه أنه سوف ينضم إلينا فضيل معالي الدكتور سعد الشثري في الجزء الأخير من هذه الحملة المباركة إن شاء الله. فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد، سمعت هذه المداخلة وسمعت فضيلة الشيخ مصطفى الحياة عندما تحدث عن القواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين شعب مصر وشعب المملكة العربية السعودية، وذكر قليل من أو ذكر بعض من رابطة الدين والعقيدة عند الشعبين. لو تبسط لنا في هذه المسألة بارك الله فيك في حدود 5 دقائق.
الحقيقة أنني أود أن أتحدث عن قضايا مشابهة لما حصل مما وجد في تاريخ الأمة الإسلامية وبالذات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ونظرنا في سبب نزول هذه الآية، وإذا بذلك اليهودي شاس بن قيس حينما رأى تلك الألفة والمحبة بين الأوسي والخزرج وكانت قبيلتين متحاربتين في الجاهلية، ولو لم يكن بينهما إلا ذلك اليوم المشهود وهي يوم بعاث المقتلة العظيمة التي حصلت بين هاتين القبيلتين، ثم لما جاء الإسلام اتحدتا فصارتا قبيلة واحدة تسمى الأنصار. الله. وزال ذلك الاسم
المسمى نعم.
الذي قد يفضي إلى مسميات جاهلية. حينما رأى هذه الألفة والمحبة أكل الغيظ قلبه، فدس في أوساطهم يهوديا آخر قال ذكرهم بالأشعار التي قيلت في يوم بعث. فجاء للقوم وهم متبسطين في حديثهم، فأخذ يجر الحديث تلو الحديث حتى دخل فيما حصل في يوم البعاث وأخذ يذكر بعض الأشعار.
نعم.
فهنا حصلت الجاهلية.
نعم.
فقام أناس من هنا وقام أناس منها هنا، وكل يفخر بما عنده، أناس من الأوس وأناس من الخزرج، حتى قال بعض الفريقين إن شئتم أعدناها جذعة.
نعم.
فتثاوروا إلى السلاح وكادت أن تقع المقتلة، حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يجر رداءه، يعني ما لبث حتى برهة من الزمن يرتدي رداءه، وإنما جاء مسرعا يجر رداءه وهو يقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فحينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم هذه المقالة عاد القوم إلى رشدهم، فندموا وأخذوا يتعانقون ويبكون، وكل منهم يطلب الصفح من الآخر. وشبيه بها ما حصل بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، حينما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه. فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فتثاور القوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها فإنها منكنة. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أول عمل قام به أن آخى بين المهاجرين والأنصار. وهذا التآخي نجد أنه أخذ ألوانا عجيبة جدا. نأخذ على سبيل المثال قصة مصعب بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص مع أخيه أبي عزيز في معركة بدر، حينما مر به ورجل من الأنصار قد أسره، فقال شد وثاقه فإن له أما غنية لعلها تفتديه منك بمال. فقال يا أخي هذه وصاتك بي؟ فقال هو أخي دونك. هذه الأخوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقضت على أخوة النسب. مصعب بن عمير، آسف، نعم مصعب بن عمير، نعم أخيها بعزيز. فقال شد وثاق. المهم أن مثل هذه الروح التي جرت في مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وهو يعد هذا الأنصاري أخا له فوق أخوة النسب، هي التي صنعها الإسلام، وهي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصلت هذه المؤاخاة. ثم نجد النصوص الشرعية الكثيرة وكلها تراعي جانب الأخوة. خذ على سبيل المثال ما يتعلق بالبيوع، لماذا حرم بيع النجش، بيع الحاضر للبادي، تلقي النهي عن تلقي الركبان إلى غير ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر ما سيحصل في جزيرة العرب، يعني ما خاف على المسلمين في جزيرة العرب إلا من التحريش من الشيطان، ولكن بالتحريش بينهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن بعض بقايا الجاهلية ستبقى، ومن جملة ذلك الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فإذا مثل هذه الجاهليات يمكن أن تعالى عنهم، لما سعى القعقاع بن عمرو رحمة الله تعالى عليه في إزالة الوحشة بين جيش علي وبين جيش طلحة والزبير ومن معهم، وبات القوم وكلهم قد أضمر خيرا في تلك الليلة، فأغاض ذلك من أغاض بقايا الفرس وتلك الأيادي الخفية التي أعملت الفرقة في صفوف الأمة، فاندس بعضهم في صفوف هؤلاء وبعضهم اندس في صفوف هؤلاء، فلما هجع القوم وناموا قاموا إلى السلاح، فظن كل فريق أن الفريق الآخر خدعه. من الذي قام بهذه المكيدة؟ ابن السوداء عبد الله بن سبأ لعنة الله تعالى عليه، فحصلت تلك المقتلة، أي يوم الجمل التي قتل فيها بعض فضلاء الصحابة كطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، وأناس آخرون هم يتحملون آثامهم. ونجد أن هذا المشهد يتكرر. فالآن هذه الأحداث التي حصلت تبين أن هناك أيادي خفية من قبل بقايا الصفويين هي التي تحرك هذه العداوة التي حصلت بسبب هذا الحدث. ولعل في قصة هذه المجرمة نوارة وأبيها وأمها وقد تشيعوا، ونحن نعجب من إخواننا المصريين كيف أنهم ولم يستطع مثل ما تفضل شيخ سعد البريك بأن الدولة الفاطمية ما استطاعت أن تشيع أحدا من المصريين في وقت استيلائها على مصر، ويأتي هؤلاء الصفويون من شرق الأرض ليشيعوا بعض أهل مصر ويجعلونهم لعبة في أيديهم، يحركونهم كيف شاءوا مثل الريموت كنترول أو مثل الخاتم في اليد. نحن نربى بإخواننا من أهل مصر أن يبيعوا ذمامهم ودينهم ومنهجهم وعقيدتهم لأجل حفنة مال يعطيهم إياها هؤلاء الصفويون، ثم يحدثوا في الأمة هذا الشرخ الذي رأينا آثاره. ثم وسائل الإعلام هذه ومن يقوم عليها، يعني إذا كانت هذه الثورة المصرية أراد المصريون من خلالها أن يتحرروا من ذلك الكبت الذي عاشوه سنين طويلة، فإن هذا لا يعني أن تأخذ وسائل الإعلام راحتها ولا حسيبة ولا رقيب عليها، ويؤججوا مثل هذه النار ويذكوا هذه العداوة حتى يقع ما يقع بين المسلمين في مصر وفي غيرها. وما حصل من هذا الحدث يمكن أن يتكرر وتعزل مصر عن بقية العالم الإسلامي ونعم والعالم العربي منه على وجه الخصوص. فهل هذا الذي يريده هؤلاء الذين يقومون على هذا الإعلام؟ إذن من يحرك مثل هذه الفتنة إنما هم خونة ينبغي أن يؤخذ على أيديهم. ومن الذي يأخذ على أيديهم؟ إن لم يكن هناك النظام في هذه الفترة التي تعيشها مصر يردع هؤلاء، فعلى الأقل الشعب الأبي الذي سمعنا فضائله ورأينا مثل هذه المناقب الرائعة يجب عليهم على الأقل أن لا ينصاعوا لمثل هذه الوسائل، وأن يكونوا أعقل من أن يستغفلوا أو يستفزوا من هذه الوسائل التي وراءها ما وراءها. ونعرف أن المال الآن صارت تشترى به الذمم وتشترى به الأديان. أسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يدرى عن أمة الإسلام كل شر ومكيدة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير.
تداخل خفيف مع فضيل الدكتور سعد، وفق الله لكل خير. أطمئنك وأبشرك أن التشيع من فضل الله ليس له قبول في مصر.
الله أكبر.
أطمئنك لهذا تماما. أنا في بلدتي مدينة المنصورة أكبرهم في مصر، أكبر متشيعين في مصر منذ 35 سنة، يدعو إلى مذهبه وإلى تشيعه، وذهب إلى إيران سنوات ورجع، والله ما أعلم له تابعا واحدا.
الله الحمد لله.
والله ما ذكروا لي يا دكتور سعد
الحمد لله
إلا شخصا زميلا له منذ الدراسة أو أحد آخر، هما الذين تبعا فقط. أما كما قد يتصور أن التشيع منتشر في مصر، لا والله، والله في بلدتي لا أعلم شخصا شيعيا، إلا أنه أتى بعض العراقيين من العراق بعد ضرب العراق واستوطنوا في مدينة 6 أكتوبر، فاستيطنوهم في مدينة 6 أكتوبر أتوا بتشيعهم بما يحملوه من اللوز. لكن أطمئنك إن هذا ليس إلا في فئة أقل من القليل، أقل من القليل، وبفشيئة الله في اندراس تام. فأطمئنك لهذا إن شاء الله تعالى. ولذلك المحبة تتأكد فيما بيننا وبين إخواننا هنا لنهج أهل السنة الذي يصار عليه من فضل الله تعالى.
الحمد لله.
الحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مصطفى، جزاك الله خير فضيلة الشيخ سعد. ومعنا اتصال بعد إذن مشايخنا فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية المعروف. تفضل فضيلة الشيخ راشد.
حياك الله أخي إبراهيم، وحياك الله، حي المشايخ الكرام الذين نسعد بهم في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما قدمتموه من كلمات في ميزان حسناتكم أنه عز وجل جواد كريم. طبعا أرحب بأخينا عبد الحسن وبالشيخ الكريم الجليل الدكتور سعد البريك وبالشيخ الفاضل مصطفى العدوي وبشيخنا الدكتور سعد الحميد، وأسأل الله عز وجل الله يحرمكم جميعا أجر هذا الكلام العظيم الذي قدمتموه، وهو يؤكد لله الحمد التلاحم العظيم بين أفراد هذه الأمة الذين قال الله عز وجل عنهم إنما المؤمنون إخوة. ولكن لعلي أنا أذكر يعني قضيتين. القضية الأولى أن الله عز وجل يقول في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان لا يعلم، والله وحده عز وجل الذي يعلم، فماذا على الإنسان لو استسلم. هذه الحادثة التي حدثت وما حدث من يعني سحب السفير السعودي، ثم بعد ذلك التلاحم الكبير بين الشعب المصري وبين الشعب السعودي وبين العلماء في مصر والعلماء في المملكة العربية السعودية، أعتقد أنه لو لم يحدث ما حدث لا يظل الإنسان دائما يشك هل بالفعل المحبة قائمة. لكن الحمد لله ما رأيناه من ألفة ومن محبة من علمائنا في مصر ومن علمائنا في السعودية. يعني كان أحد العلماء يظهر على تلفزيون مصري ويقول: نحن نفدي المملكة العربية السعودية بأرواحنا، وكذلك نحن نقول مصر وأهل مصر هم في أعماق قلوبنا. ولعل هذه الفتنة أيضا يعني نفست لنا عن أولئك الكتاب والإعلاميين من أهل الشقاق الذين أثارت الفتنة ما في قلوبهم، فأخرج الله عز وجل مكنون صدورهم فافتضحوا على رؤوس الأشهاد فأذكوا النار بين المؤمنين، ولكن وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأمر الثاني أخي الكريم، العنوان الجميل الذي قمتم به في هذه الحملة أن مصر والسعودية قلب أهل السنة، أعتقد أن هذا العنوان الذي اخترتموه له دلالة كبيرة. نحن نعلم يقينا في الدور الإيراني والدور الصفوي الذي يحاول زرع الشقاق والنفاق بين المملكة العربية السعودية وبين مصر. انفصال المملكة العربية السعودية عن مصر لا قدر الله لو تحققت مآربهم سيكون له أثر عظيم على أهل السنة في العالم جميعا، وليس في مصر وليس في السعودية فقط. وبقاء هذا الدور وكشفه لله الحمد هذا من الفضائل التي نحمد الله عز وجل عليها. قبل أيام ظهر أحد المسؤولين في تلفزيون مصري وهو يقول أن الجهات الأمنية في مصر ألقت القبض على مجموعة من الإيرانيين كانوا يريدون أن ينفذوا خطط لقتل واغتيال مجموعة من المسؤولين في مصر، وكان من بينهم كذلك السفير السعودي. لما تحدث السفير السعودي مع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل قال له الأمير سعود بالكلمة التالية: نحن تعرف أهل مصر الآن يمرون بظروف عصيبة، فيعني يبقى الأمر يعني أخبر المسؤولين في الجهات الأمنية في مصر ولا نريد أن ندكي عليهم النار التي هم فيها. فأنا أعتقد أن هذا الأمر وهو الدور الإيراني في المنطقة ومحاولة فصل المملكة العربية السعودية عن مصر باء بالفشل، وظهر ولله عز وجل ولله الحمد والمنة نقيضه، وهو هذا التلاحم الكبير بين مصر وبين المملكة العربية السعودية. وستبقى بإذن الله عز وجل هاتين الدولتين قلعة حصينة ضد إيران وضد الدولة يعني المشروع الصفوي وضد التشيع بإذن الله عز وجل.
نعم،
أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على ما بذلتموه وما قدمتموه. وأعتقد مثل هذه الحملات هي رسالة لنا في المملكة العربية السعودية ولمصر بأننا يد واحدة وقلب واحد بإذن الله عز وجل.
نعم، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ راشد على هذه المداخلة وهذه الكلمات الطيبة وبارك الله فيك. أحسنت فضيلة الشيخ مصطفى ابن إسماعيل، سمعت الله يحفظك هذه المداخلات وكلام المشايخ، وأنه يوجد هناك مؤامرات ودراسات يعني تخص أو تريد النيل من أهل السنة في جميع أنحاء العالم وفي المملكة بشكل خاص وفي مصر كذلك. فضيلة الشيخ، هناك تحديات كبيرة قد تواجه هذين البلدين لعمق التاريخ والعلاقات المتينة والوثيقة التي تتميز بها هذه البلدين، فما دور مصر والمملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التحديات التي تهدد الأمة، وكيف يعني تتضافر هذه الجهود في مواجهة هذه التحديات؟
أنت مختار ما شاء الله الليلة التحديات. السؤال الأول السؤال الأول في التحديات، السؤال الثاني في التحديات، لكن على كل حال أو على أي حال، الكلام الذي أشار إليه فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد حول ما تحمله القلوب الخبيثة من حقد على أهل الخير أن يكونوا في خير أو في وئام، فمن هنا يبثون سمومهم وينفثون شرهم من أجل أن يفرقوا الكلمة، أن هذا شيء قديم، شيء قديم، ولن يعدموا أن يلبسوه لباس الشرعية من أجل أن ينفق بين الناس. فإن أي صاحب مقالة لا يستطيع أن ينفقها بين الناس إلا بأن يلبسها ثوبا مقبولا عند الناس من أجل أن تمضي فيهم. فعندما تحدث يعني هفوة من بعض الناس فينفخ فيها حتى يعني تغطي بعد ذلك وتمنع رؤية الفضائل في هذا الجانب وفي ذاك الجانب، هذه مقاصد شريرة، نسأل الله أن يقي البلاد والعباد شرها. على كل حال، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ يجب علينا أن نلتزم بالمنهج القرآني. المنهج القرآني علمنا كيف نكون عند المحن، كيف نكون عند النوازل، كيف نكون عند الأزمات، كيف نكون عند المؤامرات والمكايدات. علمنا المنهج القرآني هذا كله. علمنا أولا أن نتثبت في الأخبار التي تنقل إلينا. يعني عندما يشاع خبر، هذا الخبر تتناقله بعض وسائل الإعلام، ثم بعد ذلك يترتب على ذلك تعبئة مقصودة يراد منها يعني تعبئة هذه الصدور بالكراهية للطرف الآخر، ثم تترجم هذه الكراهية إلى تصرفات، هذه التصرفات تكون شنيعة وغير أخلاقية وغريبة عن حس المجتمع الذي صدرت فيه، ثم يترتب على ذلك تفسيرات أخرى لها إلى غير ذلك. إذا لم نلتزم بالمنهج القرآني من البداية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقفنا عند هذه الآية القرآنية الكريمة، معنى ذلك أننا سيكون مصيرنا مهددا بهفوة رجل قد يكون مأجورا بعلم أو بغير علم، قد يكون مدفوعا وقد دفع له الثمن سواء كان يعلم أو لا يعلم. يجب أن تكون يعني أخوتنا وروابطنا أمتن من أن تهزها هذه الفقاقير. لماذا؟ لأن مصير الدول لا يمكن أن يكون أرجوحة لكل نازلة. مصير الدول شيء كبير، والسفينة العظيمة الماخرة في عباب البحار والمحيطات لا تهزها الرياح. والزوارق الصغيرة الخفيفة يعني الضعيفة تكفأها الرياح والأمواج يمنة ويسرة. فأولا التمسك بالمنهج القرآني في التثبت في الأخبار. ثانيا المطلوب بعد ذلك أيضا عدم الإغراق والخوض في القضايا التي لا يفقهها إلا العالمون. ما كل إنسان يعني يتصدر لتحليل وتفسير المواقف، الإعلامي يتكلم والصحفي يتكلم وفي الفضاء يتكلم والمجالس تتكلم والجالسون يتكلمون يعني الناس انقلبوا جميعا محللين، وانقلبوا جميعا كل واحد منهم معجب برأيه. أين نحن من قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ أين الرد إلى المرجعية؟ وهذه في الحقيقة يعني فرع عن سيئة أخرى، وهي هضم دور المرجعية العلمية في المجتمع، وعدم تفعيل دور المرجعية التي يرجع إليها في المجتمع في مثل هذه الأشياء. ويسكت الناطق حتى يتكلم أهل العلم، ويسكت الناطق حتى يتكلم المخلصون الغيرون. كذلك أيضا نشكر كل مسؤول، كل مسؤول وكل إعلامي أو قانوني أو شيء من المنظمات المدنية التي استنكرت ما حصل وأدت دورها وبرأت ذمتها ببيان أن هذا الشيء الذي حصل لا يمثلنا وأن يعني شيء غير مبرر ولا يجوز أن يكون هذا يعني منهجا لنا أو منهجا لبقية المجتمع. نشكر هؤلاء ونشكر الإعلاميين الذين يعني جهروا وصدعوا بهذا الصوت. كما أن لنا يعني حقيقة عتابا وأحب أن أتلطف في العبارة بقدر الإمكان عتابا على هؤلاء الذين صبوا الزيت على النار. ماذا يريدون كما تكلم الدكتور قبل قليل؟ ماذا يريدون من وراء هذا؟ أيريدون أن يفرقوا الأمة ثم بعد ذلك تذهب البلاد شذر مذر؟ ماذا يستفيدون من كون البلاد مهددة والعياذ بالله بالتصدع والأعداء يبيضون ويفرخون فيها؟ ما هي الفائدة من وراء هذه المدارس التي تلقفوا منها هذه المعلومات وقاموا ينشرونها؟ أما يتقون الله في عقول الناس عندما يعني يعبئونهم هذه التعبئة الخاطئة؟ ما هو يعني حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف؟ يعني في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رؤيا طويلة حصلت له. قال أتاني، يعني سأذكر موضع الشاهد، أتاني رجلان فأخذاني فمر بي على رجل ملقى وعند رأسه رجل قائم ومعه كلوب من حديد يضعه في شدقه فيجره حتى يشقه إلى قفاه، ثم يخرجه فيضعه في شدقه الآخر ويجره حتى يخرجه حتى يصل إلى قفاه، فيلتئم الشق الأول فيعود إليه مرة ثانية، وهكذا إلى أن يشاء الله عز وجل. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد طوفتماني الليلة. ما هذا الذي أنا أرى؟ لأنه يعني أرى أشياء كثيرة. فكان قال أما الرجل الأول الذي رأيته فهو الرجل الذي يكذب الكذبة فتطير في الآفاق. هذا يعني نداء موجه ويعني ونصيحة موجهة إلى كل إعلامي. إلى كل إعلام يسمع صوته، لأن الآن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في يعني في ذلك الزمان عن الكلمة التي تطير في الآفاق، وهذا من جوامع الكلم ومما يدل على من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
أن الرجل يتكلم اليوم بالكلمة تطير فعلا في الآفاق. رأينا فعلا الطيران في الآفاق. تتكلم الآن وأنت تخاطب العالم كله.
نعم أحسنت،
تخاطب العالم كله. فيكذب الكذبة فتطير في الآفاق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبره الملكان أن هذا يعمل به هكذا إلى يوم القيامة. إلى أن يعني ثم بعد ذلك يخرج إلى يعني مصيره ليرى أمره إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذه عاقبة كل من يكذب كذبة. وإذا كانت مجرد كذبة فكيف إذا كانت كذبة يراد منها التحريش، يراد منها إفساد ذات البين، يراد منها إيقاع الفتنة، يراد منها تفتيت الكلمة، يراد منها تسلط الأعداء. كل واحدة من هذه المقاصد سيئة وحدها، ولها أدلة كثيرة تدل على أن فاعل ذلك قد ارتكب جرما عظيما. وفي الحديث الآخر وقد جاء موقوفا ومرفوعا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولا يعفي الإعلاميين أنهم يقولون نحن نكفل له حق الرد. لا يعفي الإعلاميين
بس هذه الحرية
يقول نكفل له حق الرد. يا أخي الكريم، الحرية ليس معناها الكذب، الحرية ليس معناها أنك تقول كلاما لا أصل له، الحرية ليس معناها أن تغوص في أعماق الناس وقلوب الناس وتقولها ما لم تقل. الحرية ليس معناها، والثورات ليس معناها الاعتداء والتخلي عن أصالتنا والتخلي عن أخلاقنا وثقافتنا والتخلي عن يعني مكارمنا. يعني الثورة لم تأمر الناس بأن يكون الواحد منهم والعياذ بالله يعني ينفصل عن أصالته وعن منهجه الذي هو عليه. هذا كله بارك الله فيكم، أرى أنه لا بد أيضا من كشف هذه الأشياء، كشف حقيقة هؤلاء المتآمرين. وأيضا أؤكد على أنه يجب أن يحذر من أن يكون مصير البلاد مهددا بهفوة من ساقط أو غيره، لأن ما بين الناس أقوى والتحديات التي تقابلهم أشد، فيجب أن يكون كيانه متماسكا.
لعل فضيلة الشيخ سعد يكشف لنا عن بعض هؤلاء أو عن بعض هذه الأكاذيب، ولكن بعد هذا الاتصال بعد إذنكم. معنا فضيلة الدكتور جمال المراكبي، رئيس مجلس شورى العلماء بمصر والرئيس العام لأنصار السنة المحمدية السابق، فليتفضل. تفضل فضيلة الدكتور جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مرحبا شيخ إبراهيم، مرحبا حضرتك بضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
وأنا لست رئيس الشورى العلماء، أنا عضو مجلس الشورى العلماء.
أنا قلت عضو، نعم عفوا يا أخطأت. الله يحفظك. الله يحفظك يا فضيلة الدكتور جمال. الحقيقة احنا نتحدث هذه الليلة المباركة حول كيفية تصفية الأجواء وتنقيتها من أو كيفية تجاوز هذه الأزمة التي حدثت عابرة وطائرة إن شاء الله، ويعني إن شاء الله قريبا جدا تنقشع هذه الغمة وتعود المياه إلى مجاريها. يعني نسمع منك يا فضيلة الدكتور جمال حول هذا المشهد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. يعني قلت أنت ابتداء، أنا لا أريد أن أقول هذه أزمة، هي سحاب الصيف.
نعم.
الحقيقة مصر بتمر بمرحلة ثورية.
نعم.
والمراحل الثورية عادة بتضطرب فيها الآراء والأقوال.
نعم.
خاصة حينما يخرج الناس من نفق التكميم الأفواه والصمت.
نعم.
المطبق إلى حرية غير منضبطة، هنا تجد الناس يتكلمون ويخوضون بلا ضابط ولا رابط.
نعم.
وأنا أظن سمعت فضيلة الشيخ أبو الحسن المغربي حفظه الله يتكلم في الضابط الشرعية، عادة الإعلام لا يبحث عن الضابط الشرعية.
نعم.
وليس مصيبا في هذا، بل هو مخطئ شديد الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
نعم.
بالنسبة لأصل القضية، لأن أنا مش عايز أتكلم عن ما وصلنا إليه، يعني أنا ليه تحفظ على إغلاق السفارة، ليه تحفظ على محاصرة السفارة.
نعم.
وهذه التجاوزات التي فعلتها قلة غير منضبطة. نعم. وقلة غير واعية. نحن أدلنا هذا في مصر وندينه بالنسبة للسعودية خاصة وبالنسبة لجميع السفارات في مصر.
نعم.
أي السفارات في مصر ينبغي أن تحترم وينبغي أن تصان، والذي يصونها ويحترمها هو الذي المواطن المصري الذي يحافظ على أرضه ويحافظ على حسن علاقات الجوار وعلاقات الصداقة مع الدول الصديقة ويعرف مصلحة بلده. أما بالنسبة لهذه السحابة، أنا قلت أنها سحابة يعني عابرة وتنتهي، ونعلم أنها انتهت. يعني أنا بلغتني الأخبار أن معالي السفير سيعود إلى مصر أظن يوم السبت، وستفتح السفارة والقنصليات اعتبارا من يوم الأحد. الموضوع انتهى. انت عارف يا شيخ ابراهيم.
نعم.
انني لم يسعدني الحظ اليوم لأشارك في الوفد الشعبي البرلماني الشعبي.
نعم.
الذي جاء الى الرياض اليوم لمقابلة خادم الحرمين الشريفين.
نعم.
بارك الله فيه وحفظه الله وسدد خطاه.
نعم.
كان المفروض ان اكون مع هذا الوفد، ولكن يعني حبسني
ما شاء الله عذر
قهري.
نعم.
الوفد سيصلي الجمعة غدا إن شاء الله مع خادم الحرمين.
نعم.
ومجرد لقاء ودي شعبي يعبر عن شعب مصر، شعب مصر الودود، شعب مصر الذي يحتفظ في قلبه وفي قلوب أبنائه بمكانة خاصة لخادم الحرمين الشريفين، بمكانة خاصة لبلاد الحرمين. يعني كلمة الحرمين المسجد النبوي والمسجد الحرام، وكذلك إن شاء الله المسجد الأقصى إن شاء الله يرده الله تبارك وتعالى إلينا
إن شاء الله
ويطهره الله من دنس العدوان. لا شك أن هذه حينما تخالط قلوب المؤمنين في كل مكان والمسلمين في كل مكان، تجد العاطفة هي التي تتكلم. العاطفة عاطفة الحب، العاطفة عاطفة الأخوة.
نعم.
العاطفة عاطفة المنطقة الواحدة والشعب الواحد واللغة الواحدة والأرض الواحدة.
نعم.
العاطفة عاطفة الدين الواحد الذي يجمعنا.
نعم.
حقيقة يعني أنا كثيرا ما أزور المملكة لا أستشعر أبدا أنني خرجت من بلدي.
نعم.
بل كثيرا ما أستشعر أنني لازلت في بلدي يرحب بي وأتعامل على كل المستويات مع أناس يعرفون ويفقهون ويقدرون الناس ويقدرون أشخاص، وتحديدا يقدرون دور مصر والمصريين. لأن العلاقة كما قلنا يعني أبعد وأكبر من أن أوصفها أنا في برنامج تلفزيوني أو يوصفها حتى كل من يتكلم. هي أبعد من هذا وأرقى من هذا. هي علاقة أبدية، هي علاقة وحدة واحدة.
نعم.
المشكلة العابرة هذه الحمد لله انتهت، انتهت قبل أن تبدأ.
نعم.
أو انتهت بعد ما بدأت، لكنها انتهت بالصورة الطبيعية. الصورة الطبيعية يعني قد تكون المصيبة أو قد تكون الفتنة حميدة إذا كشفت الفتنة والمحنة عن المنحة. المنحة أننا لازلنا جسدا واحدا، المنحة أننا لازلنا يشعر بعضنا بهموم البعض الآخر، المنحة أننا جميعا نتواد في الله ونتحاب في الله ونعلم أن هذا من أساسيات ديننا الحنيف، ومما نرجو به أن يجمعنا ربنا تبارك وتعالى في الملأ الأعلى في الجنة في الدرجات العاليات من الجنة. هذا هو التقدير السريع للموقف، لأنني لا أريد أن نجعله من خلال الشاشات والقنوات موقفا يحسب أنه موقف وسحب السفير وعاد السفير، لا، هو ليس موقفا بالمرة. العلاقة علاقة أخوة، العلاقة لا تحكمها العلاقات الدبلوماسية العادية بين الدول، ولكن تحكمها علاقة الأخوة، علاقة الحب، علاقة المودة، علاقة الجسد الواحد، علاقة الأمة الواحدة. هذا ما أستشعره ويستشعره المصريون في كل مكان. وعادة لو تركنا المآل وتركنا الحال للسفهاء ليديروا الأمر، لا شك أن السفينة ستهوي وتغرق. يجب أن يتصدر العقلاء المشهد. الثورة للأسف يا شيخ إبراهيم جعلت الناس لا يقد، يعني كل يحتكر الصواب وكل يدعي أن الصواب معه، يتكلم ويهرب بما لا يعلم ثم يقول أنا معي الصواب. هذه مصيبة، هذه مصيبة. لقد كان إمامنا الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. كنت مرة مع بعض مشايخنا وتحديدا أخونا الشيخ محمد حسان، الدكتور محمد حسان، فقال لي والله يا دكتور جمال حقنا أن نقول، أن يقول أمثالنا رأي خطأ يحتمل الصواب، لأن أخطأنا أكثر من صوابنا، نحن نخطئ أكثر مما نصيب، حق أحدنا أو حقنا أن نقول هذا. فكيف بهؤلاء الشباب الأغرار يعتقدون أنهم يملكون نصية الحقيقة وأنهم يحركون البلد، أنهم يغرقون البلد، أنهم يسيرون البلد إلى مهاوي سحيقة ما لم يتدخل العقلاء ليأخذوا على أيديهم، ليضربوا على أيديهم لكي ننجو جميعا وتنجو بنا السفينة. نحن ربما حتى في هذه الأمور، الأمور العامة والأمور السياسية، ربما يجمع الواحد منا يا أخي إبراهيم،
نعم،
يجمع في رأيه الواحد بين الخطأ والصواب. ودي جديدة، لأن إحنا دائما نقول الرأي قد يصيب وقد يخطئ. أنا أقول أضف هذه الثالثة، قد يحمل الرأي الواحد في طياته بعض الصواب وبعض الخطأ. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه رؤيا، حديث طويل أنا أريد أن أقف على محل الشاهد منه. عرضت عليه رؤيا فقال أبو بكر الصديق دعني أعبرها يا رسول الله. فقال أبو بكر الصديق وسكت النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. فقال الصديق يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال الصديق أخبرني يا رسول الله فيما أصبت وفيما أخطأت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب. فقال الصديق والله لا تخبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. الشاهد هنا أن الإنسان صاحب الرأي، صاحب الملكة، صاحب الورع، صاحب الدين، قد يخطئ وقد يصيب وقد يحمل في الرأي واحد بين قدر من الخطأ وقدر من الصواب. هكذا يتحرك العقلاء وهكذا يتعامل العقلاء. أما حينما تطرق المسألة للحناجر، حينما تطرق المسألة للحناجر الجوفاء للتقليد الأعمى للوقوف في الميادين بغير ضابط ولا رابط، تكون النتيجة نتيجة ضارة. ولهذا أنا أقول دائما أهل العلم، أهل الفضل، أهل الحل، أهل العقل، أهل الخبرة لابد أن يحكموا زمام الأمور لكي ترسو سفينة البلاد آمنة مطمئنة.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور جمال على هذه الكلمات الطيبات وهذه المدخلة الجميلة الحقيقة، هو التي أشرت إلى العديد من الأخلاق الإسلامية في هذه في هذا الوقت القليل. فضيلة الدكتور سعد الحية، انتهينا أو انتهى فضيلة الشيخ أبو الحسن بكلامه الطيب الجميل، أنه لابد من كشف زيف هؤلاء الإعلاميين. كيف نرى شيخ، كيف ترى ذلك الشيخ سعد؟
كما قال الأول، وإن بليت بشخص لا خلق له فكن كأنك لم تسمع ولم تقل. العاقل دائما لا يعر سمعه إطلاقا للكلمات والترهات والتسلط بالعبارات النابية، لأنه لا ينتهي السفيه من جهله ما دام الإنسان إذا كما قال الأول فخير من إجابته السكوت.
نعم.
وفي القول الآخر إذا جريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. العاقل حقيقة لا يلتفت لذلك، لكن حينما يقع في النفوس شيئا ما بين العقلاء الذين هم حقيقة يعني خطابنا للعقلاء.
نعم.
أما السفهاء فينبغي أن نترفع لا يعني لا نستمع ولا نرد. السفيه لا يستحق أن يستمع له ولا أن يرد عليه.
طيب
لكن العاقل يعني كما نقول إن وقع في النفوس شيء فقل لعبادي يقول التي أحسن الشيطان ينزغ بينهم، نقول لا أنت قلت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا. إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسنة. نحن لن نذكر لإخواننا إلا خير ما نعلم. وهم لن يذكروا عنا إلا خير ما يعلمون. أما من أراد أن ينزغ بيننا وبين إخواننا بالسفاهة وبالجهل وبإفساد ذات البين فإنها الحالقة، وكما جاء في الحديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وأن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فما بالك إذا كان الإنسان يريد أن يفسد بين أمتين ودولتين وشعبين وفي مرحلة أحوج ما تكون فيه الأمة إلى الترابط وإلى وحدة الصف وإلى اجتماع الكلمة. لكن الأجمل كما يعني أشار المشايخ والفضلاء أنه مثل هذه الأمور الحمد يعني لم تبلغ يعني أصبحت منحة جاءتنا في باب محنة وجعلت الناس تفيق كثيرا. لما تفضل شيخنا الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه وذكر قبل قليل يعني أن الذين أرادوا أن يفتحوا أبوابا للتشيع وذكر أنه حتى الدولة الفاطمية وهي تحكم مصر لم تستطع أن يعني
تؤثر
تشيع أو أن تؤثر. وذكر في المنصورة حرسها الله يعني أن يعني
هي منصورة
من تشيع وهي منصورة بإذن الله عز وجل منذ أكثر من 3 عقود ومع ذلك لم يتبع ذلك الضال فيها أحد. وفعل كلام الشيخ مصطفى في محله، من الذي سيتابع أحدا؟ يعني هل يعقل أن مصريا مؤمنا كريما مسلما عاقلا يخشى الله عز وجل سيتابع من يقول تعال إلى دين نفتتحه بلعن أبي بكر وعمر، تعال معي إلى مذهب نفتتحه بلعن عائشة وقذفها بالفاحشة أم المؤمنين عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال معي إلى دين نجعل فيه لإما بعصمة تساوي النبوة بل إلى صفات الربوبية في علم الغيب وتكوين الأجنة والولاية التكوينية والخلق والتصريف والتدبير، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالحمد لله أن هذه المحنة كشفت من وراء ذلك. ولذلك الشائعة التي تكلم الشيخ أبو الحسن السليمان الشيخ مصطفى جزاه الله خير لما قال يعني أن أخطر ما في الأمر هو إثارة الشائعات، خاصة نحن في زمن الواحد يمكن بضغطة زر على تويتر ولا على فيسبوك الناس تتبعه
وتسمع
وتبلغ الآفاق في لحظة واحدة. أن لما كنا نقرأ حديث الدجال نقول سبحان الله يعني لم تخرج تلك الأجهزة ووسائل الاتصال بتلك الحال التي نراها الآن
تطور الهائل،
نقول كيف يسمع أهل المشرق بخبر الدجال في المغرب وكيف يسمع أهل المغرب بخبر الدجال في المشرق. فإذ بنا بالفعل نجد هذه الكلمة يقولها أحد في أقصى الدنيا ما يسمعها الآخر في طرفها الآخر. فمثل هذه الشائعة يعني على سبيل المثال هناك من أراد أن يصب الزيت على النار ويثير الأمر عداوة وضغينة وبغضاء وإحن، قال إنه الجزاوي سوف يرجع بالتابوت. من وراء هذه الكلمة تتبع الأمر
الأخبار.
وإذ بها وكالة فارس بريس.
نعم.
الوكالة الأنباء الإيرانية هي التي يعني نشرت هذا الأمر وأشاعته.
نعم.
إذن هناك من يشيع مثل ما تفضل الدكتور شيخ سعد الحميد في وقعة الجبل لما بات الفريقان بخير حال وقد أصبح يعني أمسوا على خير حال في صفاء النفوس ونية المودة والصلح، وعائشة كما ذكر عبد العربي في العواصم من القواصم أم المؤمنين رضي الله عنها ما خرجت إلا لتصلح بين المؤمنين، ما خرجت لتؤجج فتنة وغير ذلك. فقال أولئك أتباع السبائية وأتباع أذنابهم قالوا والله لا نصبح هؤلاء على خير ما أمسوا عليه من حال، والله لا يكون الأمر على رؤوسنا نحن. قالوا فما الأمر؟ قالوا أراء أن يبيت أن تنقسم فريقين وكل منكم يبيت صاحبه كما ذكر الشيخ القصة. إذن مسألة تخطي مثل هذه الأزمات بالعقلاء تهدى الأمور بأهل العقل، ما صلحت وإن تظل فبالأشرار تنقاد، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. كلام الشيخ جمال الدين المراكبي حفظه الله كلام جميل جدا، لما قال يعني اليوم مصر بأمس الحاجة أن تكون العقول هي التي تقود المواقف وتقود الحشود، وليست مجرد الهتافات والشعارات والشعارات. وفي علم النفس أن الإنسان حينما يسير في المسيرات الضخمة يتحول من شعار المسيرة إلى هتاف الصوت ولا يعرف، ثم تتحول المسألة إلى ما هو أخطر وأعجب من ذلك. ومن هنا فإني أقول لأحبابنا جميعا، إذا وقع بين المؤمنين أمر فلا يكون حالنا مع هذا الأمر كمن يتفرج على المصارعة، إما أن أنصر هذا على هذا وإما أن أشجع هذا ضد هذا، فليكن لي موقف ثالث ألا وهو أن أصلح ذات البين وأن أزيل الاحتقان وأن أزيل هذه العداوات والبغضاء، وألا أدع لأعدائنا وللشيطان وللصهيونية وللصفوية ولهؤلاء مجالا أو منزعا يدخلون من خلاله في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور سعد بريك، وننتقل مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. والحقيقة لفضيلة الشيخ مصطفى أنه العلماء هم صمام أمان الأمة وعليهم دور كبير في مثل هذه الأحداث. والحقيقة أيضا أن فضيلة الشيخ سعد يعني كشف لنا عن أمور خبيثة يعني تحاك بالأمة بليل، فما هو يعني لو تبسط لنا المسألة عن دور العلماء في هذه الأحداث. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا، استفاد السعداني وفقهما الله بكل خير، فبارك الله فيهما في ذكر أسباب النجاة بإذن الله مع أخي الشيخ مصطفى وفق الله لكل خير. فمن ثنايا كلام الدكتور سعد وتذكيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، فكل شعار يفرق به بين المسلمين يداس تحت الأقدام. وهو نتن سلفه عبد الله بن أبي بن سلول، ولا أخفى أن الدكتور سعد أورد القصة إجمالا. وإلا في أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات، كسع مهاجري أنصاريا فأوقعه، فقال الأنصاري: يا للأنصار. فاجتمع له ناس، قال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمع له ناس فتضاربوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقولة علينا جميعا أن ندركها وأن نعلمها أنفسنا وشعوبنا ومن هم تحت رعايتنا: دعوها فإنها منتنة، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فمن خلال المؤسسات التعليمية أو في المدارس أو في وسائل المواصلات أو في الطرق لا ينبغي أبدا أن تصار هذه النعرة، أن تصار هذه النعرة التي تفتت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليكن شعارنا أمام كل مفتت لأمة محمد بأية نعرة جاهلية: دعوها فإنها منتنة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ثنايا مقولة أخي الدكتور سعد البريك وفقه الله لكل خير، وفي حديثه الطيب أننا نعرض قدر استطاعتنا عن الجاهلين، فأنا مسؤول عن سمعي ومسؤول عن بصري ومسؤول عن فؤادي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا ليق أبدا بمسلم عاقل رشيد أن يصغي بأذنه إلى إعلامي فاسق على قناة فاجرة يتلقى منها الأخبار، وربنا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان ظاهره الفسق ومنهجه منحرف، منهج منحرف ليبرالي علماني ديمقراطي، منهج من هذه المناهج الساقطة المنحرفة، كيف أقبل منه ما أقطع بي علاقاتي بأخي الدكتور سعد أو بأخي الشيخ إبراهيم أو فضيلة الشيخ مصطفى أو بأخي الدكتور سعد؟ كيف أقطع علاقتي بإخواني الأفاضل من جراء مقولة قالها فاسق مخالف لأمر الله وسنة رسول الله؟ كيف أبني على رأي على خبر يأتيني من امرأة كاشفة عن نحرها وكاشفة عن ذراعيها وكاشفة عن صدرها، وأبني على هذا رأيا في تصرفاتي مع إخواني؟ فكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولنا في حديث الإفك عبرة ومدكر.
نعم.
ومن وجوه الحسن فيه كما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أننا أخذنا عبرا في كيفية التصرف مع الشائعات، عبرا في كيفية الظن الحسن بإخواننا المسلمين، عبرا في حفظ ألسنتنا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكما أشار أخي الدكتور سعد وفقه الله لكل خير إلى الإعراض عن هؤلاء المرجفين وعدم تصديقهم، وقد حذر الله منهم وتهددهم الله وتوعدهم، وبإذن الله يكفينهم بما شاء، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلا شك أن هناك فسطاط للإيمان وفسطاط للكفر وفسطاط لأهل النفاق، فعلينا أن نتعامل مع كل فسطاط بما أمرنا الله به وبما علمنا إياه رسولنا الأمين، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مصطفى. معنا فضيلة الدكتور نبيل العوضي الداعية المعروف، فلتفضل فضيلة الدكتور نبيل.
حياكم الله وبارك الله فيك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
بارك الله في شيخنا وفي ضيوفك الكرام والإخوة والأخوات المشاهدين.
جزاك الله خير. تفضل فضيلة الدكتور، نحن نتحدث الحياة في هذه الليلة المباركة وفي هذه الحملة المباركة أيضا عن مصر والسعودية، قلب أهل السنة. ماذا لديك في هذا الشأن بارك الله فيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. أظن تفضل
فضيلة الدكتور، الحقيقة نحن الآن في صدد يعني تنقيط الأجواء بين الشعبين الكريمين، الشعب السعودي والشعب المصري، ماذا لديك يعني تريد أن تتحفنا به بارك الله فيك؟
نعم أخي الكريم، أنا أظن أن ضيفيك الكريمين وأيضا المتصلين الكرام وكل المشاهدين يعني قد كفوا ووفوا في هذا الموضوع.
نعم.
من الناحية الشرعية ومن الناحية الأخلاقية والتربوية.
نعم.
أنا بحكم كوني كويتي،
نعم،
لكنني يعني أعتز بالسعودية ومصر يعني أكثر من اعتزازي مع احترامي لكل الدول الأخرى الباقية، لكن علماءنا وشيوخنا ودعاتنا ومن تربينا على أيديهم،
نعم،
لا يخلو من كونهم من المملكة العربية السعودية أو من مصر الشقيقة، من تلك، نعم، الدولتين. هم أساس يعني بالنسبة لنا أساس العلم والثقافة ويعني تتلمذر على أيادي علماء إما من المملكة أو من مصر، فما نعتبر حتى أنهما دولتان، يعني أنا بالنسبة لي أعتبرهما كدولة واحدة.
نعم.
ما أظن الأحداث الماضية ما أظن ستأخذ إن شاء الله يعني مدى بعيد، وإن كان البعض يحاول أن يؤجج ويستفيد من بعض الخلافات العادية الواقعة بين أي شعبين، يعني
نعم،
ما في يوم إلا تسمع حادثة مثلا كويتي في الأردن حصل كذا مثلا، ولا مثلا لبناني في الجزائر حصل لك، هذا طبيعي.
نعم.
طبيعي تلاقي الدول والشعوب ويحصل خلافات فردية بين الشعوب، هذا طبيعي، لكن وسائل الإعلام
تستغل
هذا الأمر.
دكتور نبيل،
وأطراف أخرى نعرفها كلنا عدوا للسنة. تفضل
دكتور نبيل، خليني أسألك سؤال عن كيفية يعني إن احنا كيف نفوت هذه الفرصة على أعداء الأمة.
أولا يا شيخ، لابد أن نعلم أن هناك أخطار أكبر بكثير من هذه الخلافات البسيطة.
أحسن.
التي لا تذكر، هناك أخطار كبيرة جدا، في هناك مشروع صفوي.
نعم.
يريد القضاء على الأمة.
نعم.
الآن قضية سوريا، قضية سوريا يا شيخ ينبغي ألا نتكلم إلا عن هذه القضية ولا يركز في الإعلام إلا على هذه القضية.
نعم.
قضية سوريا قضية بقاء، إما نبقى أو يعني لا نبقى. الآن ليش إيران مستميتة وأحزابها، حزب الله في لبنان وأحزاب وجيوش قاعد تأتي من العراق.
نعم.
وإمداد من مناطق خليجية ومن أفراد خليجيين من تجار، ليش إيش معنى سوريا؟ لأن بالنسبة لهم هي يعني المعقل الأهم بالنسبة للصفويين. يجب أن تركز الأنظار كلها على سوريا الآن. سوريا الآن الشعب الحمد لله يجتمع على كلمة واحدة، تناسقة الجهود بفضل الله، وأنا حسب اطلاعي على الواقع السوري إيش قاعد يحصل الآن أفضل من قبل بكثير، من حيث التنسيق، من حيث الاستعداد، من حيث التكتيك الآن الحاصل عند الجيش الحر أو المجاهدين السوريين، حتى الشعب السوري البطل. ينبغي أن تركز الجهود كلها الآن لأجل القضية السورية. اثنين في مصر الآن أيضا يعني أمور أكبر بكثير من قضية خلافات بسيطة بين أفراد. عندنا بناء أمة، أمة الآن يعني اقتصاديا محتاجة إلى بناء جديد من ناحية دعوية، من ناحية أيضا تآلف الشعب بريطانيا المصري، ومصر ستقوم بإذن الله عز وجل، نحن لا نشك في هذا أبدا. ينبغي أيضا الخليج نفسه لا يشغل في صراع مثل هذا، لأن الآن مثل ما قلت لك الآن في مشروع خطير جدا، مشروع الصفوي.
نعم.
بدأ الآن يحرك أذنابه في الخليج.
نعم.
في اليمن يتغلغل، العراق يسيطر، في لبنان أيضا مسيطر، بالنسبة له سوريا كانت يعني مخطط استراتيجي كبير. أنا كنت أتردد كثيرا على سوريا وشفت أحياء كثيرة كانت تتحول للطابع الإيراني، ما أتكلم عن مذهبي، طابع إيراني إيراني، يعني حتى كان هناك أشخاص إيرانيين كثيرين يتجولون ويمتلكون في مدن كثيرة ما أريد أن أسميها الآن. هذا كل الآن سينهدم بإذن الله عز وجل في مشروع السوري. نحن الآن نبني أمة، نصنع تاريخ. هذه القضية الآن بس الخلاف الذي لا يبرر أبدا أبدا أبدا، مستحيل أن نبرر الخلاف بين سعودية ومصر. سعودية ومصر تاريخ يا شيخ، سعودية ومصر ليست فقط عقيدة ومذهب ويعني دعوة، تاريخ السعودية ومصر.
أحسن.
بل النبي عليه الصلاة والسلام وأظن ذكر المشايخ الفضلاء يعني وصية النبي بأهل مصر والصحابة وعلاقتهم بمصر. إحنا ما نتكلم عن خلاف سعودي مصر، لن يكون ولن يتم بإذن الله عز وجل، ولن يستطيع أحد أن يوجد خلافا بين الشعبين، الشعب الواحد المصري والسعودي.
نعم.
لكن أرجو أن لا ننشغل ولو قليلا، ولو قليلا حتى لو في الإعلام.
نعم.
أنا أرجو من بعض الأخوة الذين يعني ينجرفون في هذه الخلافات، أنت تعرف الآن تفوت الفرصة على 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 من؟ تعرف الآن أنت تعمل في صالح من؟
نعم.
إيران من صالحها، مشروع الصفوي من صالحه أن نوجد أي خلاف سني سني اليوم.
نعم.
وأنا ما كنت أود أن أتكلم قلب السنة، السعودية ومصر قلب الإسلام يا شيخ، نحن الإسلام، نحن الأمة.
ما شاء الله. ما شاء الله.
أهل السنة هم يعني هم الإسلام الحقيقي. نعم. ما عداه من مشاريع
يعني
صفوية أو
ما ذهبنا بعيدا.
لا تمتلي الأمة أصلاً.
نعم.
نعم.
ما ذهبنا بعيدا عن قلب أهل السنة فهو قلب الإسلام حقيقي حقيقة. وأشكرك على هذه المداخلة، بارك الله فيك.
شكرا لكم.
السلام عليكم أحبتي الكرام، فاصل بسيط ونواصل، كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.